في هذا الكون أعظم شيء الصلاة حتى ما سقطتش زي ما تلاحظ في صلاة الخوف أو المرض أو السفر، لم تسقط الصلاة، ما رفعتش الصلاة، لأن زي ما بنسمع في الأذان الله أكبر، الله أكبر من العدو، الله أكبر من الشيطان، الله أكبر من مشاغل المرء، الله أكبر من انصراف الإنسان إلى الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وهي دي فلسفة الأذان، الأذان للصلاة. أذان الصلاة هو الإعلام، ربنا يقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يبقى إعلام من الله تبارك وتعالى، يبقى الإعلام والإخبار والتنبيه بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة على وجه مخصوص، هو ده الأذان الشرعي. طب إيه الدليل على الأذان؟ دليل على الأذان القرآن والسنة والإجماع، يعني القرآن جاب الأذان والسنة كذلك وإجماع الأئمة كذلك. القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، شوف المعنى، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا نودي للصلاة يبقى في نداء هو للصلاة اللي هو إيه؟ اللي هو الأذان. في السنة يقول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، واحد يقوم يؤذن إذا حضرت الصلاة. والأمة كذلك أجمعت على مشروعية الأذان للصلوات الخمس. هل الأذان فضل؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة هم المؤذنون. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث بتاع أبي هريرة ورواه الإمام البخاري بيقول لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني الناس لو يعرفوا قيمة الأذان وقيمة الصلاة في الصف الأول، لو وجدوا أنه عشان يعملوها لازم يعملوا قرعة بينهم وبين بعض لعمل القرعة، لعظم الأجر المترتب على هذا الأذان وهذا الفضل. يبقى معنى ذلك أنه الأسبقية بأسبقية العمل، يعني واحد يجي بعد خطبة الجمعة بنص ساعة ويخط رقاب الناس عشان يقعد في الصف الأول، لا، الصف الأول دوت زمنا مش مكانا. يبقى معنى ذلك أن الأذان والوقوف له أهمية غالية جدا في الإسلام. طبعا في قصة طريفة قوي في سبب مشروعية الأذان. والأذان على فكرة يا جماعة شرعه الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، أول سنة هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة كانوا بيتحروا الأوقات زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمهم، إنه الشيء يبقى وقت زوال الظل وأن يصير ظل الشيء مثليه، وأن فالصحابة كانوا بيتلخبطوا وكانوا بيتجمعوا اجتهادا منهم في وضع الصلاة عشان كل واحد مستني على قد اجتهادهم في معرفة أوقات الصلاة، ده يتقدم وده يتأخر وخلافه. فطبعا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك علشان ينظم المسألة عشان ما تفوتهمش صلاة الجماعة. البعض قال نعمل ناقوس ننبه جرس ننبه الناس فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفض باعتباره يعني ناقوس كناقوس النصارى، قالوا نصنع بوق، البوق اللي هو الصور صاد ووره، زمارة كده كبيرة وينفخ فيها يبقى تعرف ان فيه دلوقتي وقت صلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، هذا بوق كبوق اليهود، فيعملوا ايه؟ فطبعا قعدوا يفكروا، فجأة راح قايم واحد اسمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال له يا رسول الله، قال له ايه يا عبد الله خير؟ قال له وانا نايم جالي ملك قال لي ادعو الى صلاتها كذا، واخذ يكبر بالطريقه الكذا التي نتعلمها نحن في الاذان، ثم اقام الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فرح، قال له والله انها لرؤيا حق ان شاء الله. فقم فالقي عليه، راح ينادى بلال ونادى عبد الله بن زيد قال له قم فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا، خليه يؤذن بالأذان اللي انت علمته له ده لأنه صوته نادي وسيكون له تأثير طيب على السامعين، أندى منك صوتا. سيدنا عمر بن الخطاب سمع الكلام ده، هو بيته جي يجري وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رآه عبد الله بن زيد. الرؤية هي ثبتت عن طريق اثنين من الصحابة الثقات الأثبات رضي الله عنهم وأرضاهم، وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم وقرها. طريقة الأذان بقى إيه؟ إنك تقول الله أكبر دي 4 مرات، الله أكبر الله أكبر. السنة إنك تلحم الاثنين مع بعض: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تقول: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. يبقى بلاحظ كلمة الصلاة كررت مرتين: حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. في أذان الفجر بقى أول ما بتقول حي على الفلاح مرتين، من السنة إنك أنت تروح قايل: الصلاة خير من النوم. أنت بتأذن أهو، فطالما أنت بتأذن أول ما توصل لحي على الفلاح بعديها تروح قايل: الصلاة خير من النوم، ده في صلاة الفجر فقط. طب ترك هذه الزيادة لا يبطل الأذان بس يبقى مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الزيادة عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وأمر به. طيب إذا كان الأذان سنة مؤكد، هل تصح الصلاة بغير أذان؟ نعم، قلنا ليس ركنا من أركان الصلاة، والعلم بدخول الوقت ده ركن ضروري من أركان الصلاة، إنما سماع الأذان هذا سنة. يكفي أن أقول أن الشيطان يفر من صوت الأذان. تمام، يبقى يجب أن يكون الأذان عند دخول الوقت، ما ينفعش قبل دخول الوقت. طيب مين اللي يؤذن للصلاة؟ احنا قلنا ان كل وقت له اذان الا الفجر له اذانين: وقت قبل الفجر بحوالي نصف ساعة لتنبيه النائمين، وقت الفجر نفسه اذان تاني. انما نرجع مرجوعنا لحتة الشروط، المؤذن ايه؟ قال لك يكون مسلم عاقل ذكر بس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن على ايه؟ مؤتمن على الوقت. يبقى لازم يكون هو على وضوء المؤذن ده. طب افرض مش متوضئ، قال لك: فإن كان غير متوضئ صح أذانه مع الكراهة. أذانه صحيح إنما يكره، لأنه يستحب أن يكون المؤذن على وضوء وعلى طهارة. طب افرض اللي أذن صبي صغير، الحقيقة لا بأس بذلك لأنه لا يشترط البلوغ للأذان. وهل يشترط أن يكون المؤذن حسن الصوت؟ لا مش يشترط، بل يستحب. وأن يرفع صوته به، نعم يرفع صوته إلى آخر درجة يستطيع أن يباهي الله بها يوم القيامة. وهل هناك سنن معينة عند الأذان؟ نعم، عند قولك حي على الصلاة المفروض المرء وهو يؤذن يلتفت ناحية اليمين، وأن يلتفت جهة الشمال عند قوله حي على الفلاح، هكذا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيسمع الأذان عليه أن يبادر بالمسجد وما يخرجش من المسجد بعد الأذان إلا بعد ما يصلي. يبقى أدي المعنى حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب أنا أقول إيه بقى؟ السامع للأذان في حال صلاح الفلاح تقول في كل واحدة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد ما يكمل المؤذن صلاة الفجر وهو بيقول الصلاة خير من النوم، تروح أنت قايل: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الصلاة خير من النوم، وإن المفروض العبد يستجيب لله تبارك وتعالى. بعد الأذان في إيه؟ في سنة معينة؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ماذا يحدث يا رسول الله؟ قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الإقامة، الإقامة 11 جملة بالضبط، خلاص: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بعض الناس بعد الأذان بتاع المغرب بالذات بيقيموا الصلاة على طول هوا، لأنه لهم ما ينفعش. ينبغي الفصل بين الأذان والإقامة بما يكفي الوضوء وصلاة ركعتين. طيب المؤمن اللي قاعد متوضي في الجامع يعمل إيه؟ يقضي هذا الوقت في التسبيح والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. طب نساء عايشة مع بعض حان وقت الصلاة تؤذن؟ لا، الإقامة مطلوبة بالنسبة للرجال والنساء عند كل صلاة، أما الأذان مطلوب الرجال فقط، النساء لا، النساء ليس لهن أذان ولا إقامة. يبقى معنى ذلك أن الأذان مطلوب من الرجال دون النساء، والإقامة مطلوبة من الرجال والنساء على حد سواء. تمام. طب وهل المرأة تؤم النساء في الصلاة؟ نعم، تقف في وسطهن. يبقى طيب اللي بيقيم الصلاة بقى مين واللي بيؤذن مين؟ يستحب ان اللي أذن هو اللي يقيم، من أذن فليقم. طب لو أقام غيره لا بأس بذلك طالما ذلك بإذن الإمام. وهل يجمع بين الأذان والإقامة وبين الإمام في الصلاة؟ لا، كلاهما فضيلة مستقلة، فالإمام شيء والمؤذن شيء آخر لجمع الفضائل كلها على الناس وعدم استئصار واحد فقط بكل هذه الفضائل. المهم إن احنا نسيب مسافة بعد الأذان للي عاوز يتوضأ واللي عاوز يصلي ركعتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، من أوقات قبول الدعاء لا يرد الدعاء أبدا بين الأذان والإقامة، فلا تضيعوا هذه الفرصة بأي حال من أحوال. اللي عاوز يصلي ركعتين يصلي، ما بين كل أذانين صلاة، كل أذان وإقامة بينهما صلاة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات قبل المغرب. قبل المغرب عشان بعض الناس يقولوا حديث موضوع غير صحيح، المغرب جوهرة فالتقطوها، فيضيعوا الركعتين دول ويقيموا الصلاة مباشرة بعد الأذان، وهذا لا يجوز. السنة إنك تصلي ركعتين بعد أذان المغرب، والناس بعد ما تصلي ركعتين يؤذن الإمام بإقامة الصلاة، من أذن فليقم، فإن أقام واحد آخر فلا بأس بذلك. لكن هل يشترط الوضوء للأذان؟ لا يشترط، إنما هو يستحب، فإن أذن غير المتوضئ فالأذان صحيح، ولكن مع كراهة ذلك لعدم وضوئه. بعض الصحابة قالوا طب في الوقت دوت اللي بين أذان وإقامة ماذا نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب أن أقول اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم أمين يا رب العالمين.